قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد اللمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وقوله في الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي. والحامل له على فعل ذلك إظهار شدة فاقته وافتقاره إلى جواب سؤاله، فإن من عادة العرب قديما وحديثا الانطراح على المطلوب عند تعظيم السؤال، فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم شدة حاجته إلى ما جاء يسأل عنه، ففعل هذا، فاشرأبت إليه أعناق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا بسؤاله الذي سأل. وقوله في الحديث: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه، وسيأتي هذا في الحديث الثالث. وقوله: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا بالدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا بالدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطلة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطلة فكلاهما يسمى إيمانا والأول يقع اسما للدين كله فيطلق اسم الإيمان ويراد به جميع الدين وأما الثاني فإنه يطلق مقرونا بالإسلام والإحسان أو أحدهما فإذا قرن بهما أو بأحدهما علم أن المراد به حينئذ الاعتقادات الباطنة وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه والإحسان المراد في الحديث هو الإحسان مع الخالق والإحسان المراد في الحديث هو الإحسان مع الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فالإحسان له في الشرع معنيان فالإحسان له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر فالأول يقع اسما للدين كله فيسمى الدين إحسانا وأما الثاني فإنه يطلق إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما فإذا ذكر الإحسان وحده أريد به الدين وإذا ذكر مع الإيمان والإسلام قيل إن المراد حينئذ إتقان الباطن والظاهر وقوله فأخبرني عن أمارتها يعني علامتها فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة والرب مؤنث الرب والرب مؤنث الرب ومعناه عند العرب يرجع إلى السيد والمالك والمصلح للشيء ومعناه عند العرب يرجع للمالك والسيد والمصلح للشيء والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فيقع في آخر الزمان من أولئك الموصوفين بتلك الأوصاف تطاولهم في البنيان والمراد بقوله الحفاة الذين لا ينتعلون الذين لا ينتعلون والعراة الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعالة الفقراء المحتاجون، والرعاء الذين يرعون بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والتطاول هو التفاخر بالطول ارتفاعا، هو التفاخر بالطول ارتفاعا، فإن اسم التطاول يختص بما ارتفع عن الأرض لا بمن بسط عليه، فإنه يكون اتساعا لا ارتفاعا. وصلة العلامتين المذكورتين بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الإسلام والإيمان والإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل. فأنت يطلب منك في الدنيا إسلام وإيمان وإحسان، وسيكون جزاؤك عليهن إذا قامت الساعة. ومن دقائق العلم التي لا أعلم أحدا صنف فيها التصنيف في مناسبات الحديث النبوي، أي مناسبات جمل الحديث بعضه لبعض، وهذا مما صنف فيه وتوسع في الكلام عليه في القرآن. وأما في الحديث النبوي فلا أعلم له ذكرا، فكما أن السور وراء الآيات يكون بينها مناسبات، فكذلك الألفاظ النبويات بينهن مناسبات. فمثلا يظهر في الحديث الأول مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، بصدر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في صدره قاعدتين تتعلقان بالنية، ثم ذكر مثالا يتضح به المقال في تلك القاعدتين. ومثله حديث جبريل الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صدره ما يطلب من العبد من الأعمال، ثم ذكر في آخره الساعة لأنها محل الجزاء في المآل. وإذا راعى العبد هذا في الأحاديث النبوية أعانه على فهمها، فإنه لا يكون بعض الحديث بمنأى عن بعضه، فالكلام واحد والمتكلم واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فلا بد أن يكون لما اختاره صلى الله عليه وسلم من الجمل في كلامه مناسبات تدل على فقه عظيم. فمن تدبر هذا اطلع على علم جم في الأحاديث النبوية كالذي ذكرناه فيما سلف من معاني هذين الحديثين.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد اللمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وقوله في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي. والحامل له على فعل ذلك، والحامل له على فعل ذلك إظهار شدة فاقته وافتقاره إلى جواب سؤاله، إظهار شدة فاقته وافتقاره إلى جواب سؤاله. فإن من عادة العرب قديما وحديثا الانطراح على المطلوب عند تعظيم السؤال، فإن من عادة العرب قديما وحديثا الانطراح على المطلوب عند تعظيم السؤال، فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم شدة حاجته إلى ما جاء يسأل عنه ففعل هذا، فاشرأبت إليه أعناق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا بسؤاله الذي سأل. وقوله في الحديث يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام، فيه بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه، وسيأتي هذا في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه، فيه بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا، تعبدا بالدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا بالدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فكلاهما يسمى إيمانا، والأول يقع اسما للدين كله، فيطلق اسم الإيمان ويراد به جميع الدين، وأما الثاني فإنه يطلق مقرونا بالإسلام والإحسان أو أحدهما، فإذا قرن بهما أو بأحدهما علم أن المراد به حينئذ الاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه، فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه. والإحسان المراد في الحديث هو الإحسان مع الخالق، والإحسان المراد في الحديث هو الإحسان مع الخالق، بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فالإحسان له في الشرع معنيان، فالإحسان له في الشرع معنيان، أحدهما عام، وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر خاص، وهو إتقان الباطن والظاهر، والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر. فالأول يقع اسما للدين كله فيسمى الدين إحسانا، وأما الثاني فإنه يطلق إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. فإذا ذكر الإحسان وحده أريد به الدين، وإذا ذكر مع الإيمان والإسلام قيل إن المراد حينئذ إتقان الباطن والظاهر. وقوله: فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب، والرب مؤنث الرب، ومعناه عند العرب يرجع إلى السيد والمالك والمصلح للشيء، ومعناه عند العرب يرجع للمالك والسيد والمصلح للشيء. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فيقع في آخر الزمان من أولئك الموصوفين بتلك الأوصاف تطاولهم في البنيان. والمراد بقوله الحفاة الذين لا ينتعلون، الذين لا ينتعلون، والعراة الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة الفقراء المحتاجون، والرعاء الذين يرعون بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. والتطاول هو التفاخر بالطول ارتفاعا، هو التفاخر بالطول ارتفاعا، فإن اسم التطاول يختص بما ارتفع عن الأرض لا بمن بسط عليه، فإنه يكون اتساعا لارتفاعا. وصلة العلامتين المذكورتين بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الإسلام والإيمان والإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل. فأنت يطلب منك في الدنيا إسلام وإيمان وإحسان، وسيكون جزاؤك عليهن إذا قامت الساعة. ومن دقائق العلم التي لا أعلم أحدا صنف فيها التصنيف في مناسبات الحديث النبوي، أي مناسبات جمل الحديث بعضه لبعض، وهذا مما صنف فيه وتوسع في الكلام عليه في القرآن. وأما في الحديث النبوي فلا أعلم له ذكرا. فكما أن السور وراء الآيات يكون بينها مناسبات، فكذلك الألفاظ النبويات بينهن مناسبات. فمثلا يظهر في الحديث الأول مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، بصدر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في صدره قاعدتين تتعلقان بالنية، ثم ذكر مثالا يتضح به المقال في تلك القاعدتين. ومثله حديث جبريل الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صدره ما يطلب من العبد من الأعمال، ثم ذكر في آخره الساعة لأنها محل الجزاء في المآل. وإذا راعى العبد هذا في الأحاديث النبوية أعانه على فهمها، فإنه لا يكون بعض الحديث بمنأى عن بعضه، فالكلام واحد والمتكلم واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فلا بد أن يكون لما اختاره صلى الله عليه وسلم من الجمل في كلامه مناسبات تدل على فقه عظيم. فمن تدبر هذا اطلع على علم جم في الأحاديث النبوية كالذي ذكرناه فيما سلف من معاني هذين الحديثين.